الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الليل مكية وهي من وسط المفصل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يصلي بها. قوله والليل إذا يغشى أقسم الله عز وجل بالليل إذا غطى البسيط بظلامه. والليل آية عظيمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والنهار إذا تجلى أقسم الله عز وجل بالنهار إذا تجلى جلى ضوءه البسيط وأشرق واستنار. وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى أقسم بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى. وأما في قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى معناه أنه أقسم بالذكر والأنثى. وإذا تأملت هذه المقسومات الثلاثة وجدت أن الله عز وجل أقسم بالمتقابلات، فأقسم بالليل ويقابله النهار، وأقسم بالنهار ويقابله الليل، وأقسم بالذكر ويقابله الأنثى، وهذا عام في كل ذكر وأنثى من الحيوان. وهنا فائدة وهي ما جاء به دار الملحد وتابعه كثير من الناس بنظرية النشوء والتطور، وهي أن الإنسان كان مخلوقا على غير هذه الخلقة ثم تطور حتى صار قردا ثم تطور حتى صار إنسانا بشريا. وهذه النظرية كفرية لأنها تخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبين المقسم عليه إن سعيكم أي ما تعملونه يا معاشر الناس لشتى متنوع متفرق، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة ومنهم من يعمل بعمل أهل النار. وهكذا في شؤون الدنيا تجد هذا في التجارة وهذا في الزراعة وهذا في القراءة والكتابة، وكل يعمل وكل ميسر لما خلق له. إن سعيكم لشتى. ثم يبين جزاء أصحاب هذا السعي، لأن مجمع الناس في آخر المطاف فريق في الجنة وفريق في السعير إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. هذا من جهة الدين الذي يؤاخذ به الناس، فمن أطاع الله أكرمه الله، ومن عصى الله أسيما بالشرك وما إليه أذله الله، ومن تاب تاب الله عليه. ثم قال فأما من أعطى واتقى، أعطى المال في سبله وأعطى الأعمال الصالحة التي طلبت به منه واتقى الله بفعل المأمور وترك المحظور، فالتزم الواجبات وابتعد عن المحرمات وبادر إلى المستحبات وتنزه عن المكروهات وصدق بالحسنى، صدق بالوعد والجزاء، وقيل بالجنة وقيل بلا إله إلا الله، وكلها معاني متقاربة، أي أنه صدق وعد الله للمؤمنين بإثابتهم ومجازاتهم الجزاء الأوفى، ولذلك بادر إلى العمل الصالح. فسنيسره لليسرى أي يوفقه الله ويعينه ويسدده لسلوك سبل اليسرية. يسر اليسر في دنياه وأخرى. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الأمر أمره، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأما من بخل واستغنى، بخل بما أوجب الله عليه، فبخل بالزكاة المفروضة وبالنفقات الواجبة وبخل على نفسه بالطاعات، فلم يأتي بالصلاة والصيام وقبل ذلك التوحيد وغير ذلك مما وجب الله عليه. فالإنسان يكون كريما، فالكرم يجر على إلى حسن الطاعات، ويحذر البخل، فالبخل يجر إلى أسوأ ما يكون من الحالات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ننظر إلى أين يوصل البخل الإنسان، إلى استحلال الحرام، إلى الإجرام. والكرم يوصل الإنسان إلى درجات أهل الجنان. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن طاعة الله، استغنى عن الله مع أن الله هو الغني الحميد، كما قال الله عز وجل: استغنى واستغنى الله والله هو الغني الحميد، وكذب بالحسنى، كذب بالتوحيد، أو كذب بالبعد، أو كذب بالجنة. والآية عامة: فسنيسره للعسرى، جعله الله عز وجل في عسر في جميع شأنه، ويخذل عن طاعة الله عز وجل فلا يكرم. وهكذا في القبر يصير إلى أعسر ما يكون من الحالات، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. على الإنسان أن يكون حريصا أن يكون من أهل اليسرية والتصديق بوعد رب البرية سبحانه وتعالى. وقد نكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود وبين يديه أصحابه، فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. ثم قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال: لا أعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، إلى قوله: فسنيسره العسرى. ثم قال الله عز وجل: ضعف هذا المتكبر المعرض، وما يغني عنه، ما يدفع عنه ماله الذي جمعه وحصله وبخل به، إذا تردى في الحافرة، تردى في القبر، أو نزلت به الآفات بسبب ذنبه ومعصيته، إن علينا للهدى. يقول: علينا أن نهدي الناس ونبين لهم طريق الخير وطريق الشر. ليس المراد هداية التوفيق، لأنها لو كانت واجبة على كل أحد لكان جميع الناس في هداية، لكن يتفضل الله بها على أهل الإسلام ويخذل أهل الكفران. ولذلك تعين علينا أن نسأل الله الهداية في كل ركعة. وإن لنا للآخرة، أي أن الآخرة لله عز وجل، والأولى الدنيا لله عز وجل، فيجازي المؤمن بإحسانه ويجازي الكافر بإجرامه، فيخلد المؤمن في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، ويخلد الكافر في نار وعدة الكافرين. وفي هذه الآية معنى عجيب: إذا كانت الآخرة لله والأولى لله، فلماذا تكون على غير مراد الله؟ فلو دخلت بيتك ووجدت ولدك يعمل على غير ما تريد، ماذا سيكون خطابك له؟ سيكون الإنكار والتقليد. وقد ضرب الله مثلا بذلك كما في قصة يحيى بن زكريا: وأوصيكم بعبادة الله وحده، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى أرضا من خالص ماله وعبدا، ثم قال: اعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فأنذرتكم، خوفتكم نارا تلظى ملتهبة محرقة. فالله عز وجل خوفنا النار حتى نعمل بالطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم خطيبا ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. لا يصلاها أي لا يسكن فيها ويخلد إلا الشقي، والمراد به الكافر، كما في قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. لا يصلاها إلا الأشقى. قد يقول القائل: من هو هذا الأشقى؟ قال: الذي كذب بآيات الله الشرعية وربما وقع منه الإشراك في الكونية. لكن أغلب الناس يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ويشركون في الشرعية، وتولى أعرض عن الكتاب والسنة علما وعملا، وكل متولي له حظه من الآية بقدر توليه. وسيجنبها أي النار التي تلظى، سيسلم من دخولها أو من الخلود فيها الأتقى الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور، والأتقى هو الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه من صفات الأهل التقوى، وإلا فعنده صفات غير هذه: التوحيد والصلاة، ربما كان صائما. لكن ذكر المال لأن هذا الوصف في حق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق الأموال لشراء العبيد ويعتاقهم. الذي يؤتي ماله يتزكى، يزكي نفسه، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم وصلي بها وصلي عليهم. ثم قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذه الآيات في شأن أبي بكر الصديق وعليه الإجماع، أي أنه يؤتي ماله يتزكى، يزكي نفسه، وكان إنفاقه قربا لله عز وجل وليس مجازاة على فضل سابق ممن أنفق عليه. وبيانه أن بعض الناس يعطيك لأنك أحسنت إليه، ابتسمت له، أعنته، جئته إلى غير ذلك، أما هذا ينفق في سبيل الله وما لأحد عنده له نعمة، وإنما هو يتقرب إلى الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في شأنه، أعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر: إن من الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، طلب رضا الله سبحانه وتعالى والتعبد لله المتصب بالوجه التي تليق بجلاله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه، ولا سوف يرضى، أي أن الله سيعطيه في الآخرة ويرضيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه لعله يدعى من أبواب الجنة الثمانية. انظر إلى هذه الفضيلة لأبي بكر الصديق مع بغض الرافضة له ولعنهم له، صلى الله السلام والعافية، أن يكون الله عز وجل محبا لإنسان وأنت تبغضه. هذا تنكس فطره،